أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ومن وما وأل تساوي ما ذكر، وهكذا ذو عند طيء شهر. هذا شروع منه في بيان الأسماء الموصولة المشتركة، أي التي تؤدي معاني مختلفة من حيث الإفراد والتذكير وفروعهما، واللفظ باق على حاله. فجميع هذه المعاني تشترك في أنها تتأدى بهذا اللفظ الواحد، وهي من وما وأل وهكذا ذو، يعني من وما وأل، وهذه الثلاثة عند الجميع، وذو عند طيء خاصة. أما من فهي موضوعة للعقلاء، وضعت لتستعمل في العاقل، فإذا ما استعملت في العاقل فقد استعملت فيما وضعت له، فيكون استعمالها استعمالا حقيقيا. وأما إذا استعملت في غير العاقل فسوف يكون الاستعمال مجازيا. والحاصل أن استعمال اللفظ في غير المعنى الذي وضع له لا بد له من مبرر، وهذا المبرر هو وجود علاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي، وذلك لأن الانتقال من شيء إلى شيء آخر لا بد له من سبب لاستحالة وجود الحادث من دون محدث. والانتقال إذا كان من اللفظ إلى المعنى الحقيقي فالمبرر والسبب الباعث على هذا الانتقال هو نفس الوضع، نفس أن الواضع هو الذي خصص هذا اللفظ بذاك المعنى، هو الذي أوجد هذه العلاقة بين اللفظ والمعنى. وأما الانتقال من اللفظ إلى المعنى المجازي فلا يمكن أن يكون سببه عبارة عن الوضع، وإلا انقلب المجاز حقيقة، ولأن الواضع إنما وضع اللفظ لمعناه الحقيقي لا لمعناه المجازي. ومن هنا ذكر أهل البلاغة أنه لا بد من وجود علاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي، هي التي تبرر الانتقال من اللفظ إلى المعنى المجازي. بعبارة ثانية، إن المخاطب لا ينتقل من اللفظ إلى المعنى المجازي مباشرة، إذ لا يوجد علاقة بين اللفظ وبين المعنى المجازي، وإنما العلاقة إنما هي بين اللفظ ومعناه الحقيقي. وإنما ينتقل المخاطب من اللفظ إلى المعنى المجازي بواسطة انتقالين، فينتقل أولا من اللفظ إلى المعنى الحقيقي، ثم لوجود علاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي ينتقل من المعنى الحقيقي إلى المعنى المجازي، فصار الانتقال من اللفظ إلى المعنى المجازي بتوسط الانتقال من اللفظ إلى المعنى الحقيقي ثم من المعنى الحقيقي إلى المعنى المجازي، فهو عبارة عن مجموع انتقالين، وكل انتقال لا بد له من سبب. أما الانتقال الأول أي من اللفظ إلى المعنى الحقيقي فسببه نفس الوضع، وأما الانتقال الثاني أي من المعنى الحقيقي إلى المعنى المجازي فسببه عبارة عن علاقة ما كائنة بين هذا المعنى الحقيقي والمعنى المجازي، ثم إن هذه العلاقة التي تكون بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي لا يخلو، إما أن تكون هي علاقة المشابهة بأن يكون هناك مشابهة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي، أو لا تكون هي علاقة المشابهة بل تكون شيئا آخر، علاقة أخرى كالجزء والكل، كالحال والمحل وغير ذلك من الأمور. فإن كانت العلاقة هي المشابهة يقال إن الاستعمال المجازي هاهنا استعارة، وإن كانت العلاقة شيئا غير المشابهة فيقال إن هذا الاستعمال المجازي هو مجاز مرسل، ومن هنا صح أن يقال إن استعمال اللفظ في غير ما وضع له لا يخلو، إما أن يكون استعمال اللفظ في غير ما وضع له إن كان لعلاقة المشابهة فهي استعارة، وإن كان لعلاقة غير المشابهة فهو مجاز مرسل. إذا اتضح ذلك فإن من الموصولة قد وضعت لتستعمل في من يعقل، فإن استعملت في العاقل خاصة فهذا استعمال لللفظ فيما وضع له فهو استعمال حقيقي، أو فيقال إنها استعملت في العقلاء تحقيقا لأن حقها أن تستعمل في هذه الحصة، وأما إذا لم تستعمل في العقلاء خاصة كيف يعني؟ بأن استعملت في غير العاقل، سواء استعملت لغير العاقل والعاقل معا بأن أريد منها ما يعمهما، أو لا هي استعملت في غير من يعقل خاصة، فهذا الاستعمال حينئذ سوف يكون استعمالا مجازيا لأنها قد استعملت في حصة من الحصص الخارج عن المعنى الموضوع له، سواء كان مع هذه الحصة حصة موضوع لها أو لم يكن مع ذلك، يعني سواء استعملت يعني في جانب استعمالها لغير العاقل أريد منها أيضا ما يعم العاقل، أو أنها استعملت لغير العاقل وحده، فكلا هذين النحوين يكون استعمالا مجازيا. ثم هذا الاستعمال المجازي ينقسم إلى قسمين، إلى استعمال تشبيهي وإلى استعمال تغليبي. أما التشبيه فبأن تستعمل من ويراد منها غير العاقل خاصة لعلاقة بين العاقل وبين غير العاقل على ما سيتضح ذلك في العلاقة مشابهة طبعا كما سيتضح ذلك في المثال. فيقال إنها استعملت تشبيها استعملت في غير العاقل تشبيها له بالعاقل. كما في قول الشاعر أسرب القطى هل من يعير جناحه لعلي إلى من قد هويت أطير. السرب هو القطيع من كل شيء، تقول سرب البقر وسرب الغنم وسرب الطيور إلى غيره، والقطى نوع من الطيور، فهو يخاطب قطيعا من الطيور، فخطابه متوجه إلى ما لا يعقل. هل من يعير جناحه لعلي إلى من قد هويت أطير. الشاعر يصف حال وحدته وبعده عن محبوبته حتى كأنه لشدة هذه الوحدة احتاج إلى أن يخاطب أحدا أيا كان ذلك الأحد، فنزل الطيور منزلة العاقل حتى إذا ما استحقت هذه الطيور لتكون مخاطبا صح له أن ينفس همه وأن يفصح عن همومه، فخاطب فوجه خطابه إلى ما لا يعقل بعد تشبيهه بمن يعقل، فقال أسرب القطى هل من يعير جناحه، شوف لعلي إلى من قد هويت أطير، لا شاهد في من الثانية، لأن الذي يريد أن يطير إليه والذي تعلق به الهوى ومن جنس من يعقل. إذن فالشاهد هي من الأولى لا الثانية، وإن كان يوجد تفصيل في المقام سوف نتعرض عليه عند التطبيق. ليش نتعرض إليه هنا؟ وهو أن قوله أسرب القطى، شوف هل من يعير جناحه، من ها هنا ليست موصولة وإنما هي نكرة موصوفة، فلا شاهد في مثل هذا البيت. أما من الثانية فلأنها استعملت لمن يعقل فهي استعمال حقيقي، وأما من الأولى فليست موصولة لأنه لا يصلح ولا يستقيم المعنى حينئذ أسرب القطى هل الذي يعير جناحه، فيلزم حينئذ أن تبقى الجملة من دون شو؟ من دون خبر. التفت، لأن هل حرف استفهام وليست اسما. طيب فمن الواقع بعدها لو كانت اسما موصولا لكانت في محل رفع على الابتداء، ولكانت الجملة الواقعة بعدها جملة صلة لا محل لها من الإعراب، فيلزم حينئذ أن يكون المتكلم قد جاء بالمبتدأ وصلته وترك ذكر الخبر، فيكون فلا يحسن السكوت على مثل هذا الكلام. أما قوله لعلي إلى من قد هويت أطير، فهذا لعلها هنا وجيء بها للربط على ما ذكرنا من أن لعل تستعمل استعمال الحروف، والربط إنما يكون بين جملتين، فلا يمكن أن يكون ما بعد الرابط متعلقا بالجملة التي قبل الرابط. إذن ولذلك فإن الصحيح أن يقال إن من ها هنا نكرة موصوفة، هل بمعنى هل الذي أو هل هناك شخص أو منكم من يعير جناحه موجود؟ اللهم إلا أن يقال إن من ها هنا موصولة وخبرها تقديره موجود، كما أن ليش؟ لأننا حتى إذا جعلناها نكرة موصوفة فإنها تحتاج إلى خبر. جيد، إذن ما هو الفرق بينهما؟ لا فرق بينهما من هذه الجهة، ليس الفارق بين من الموصولة ومن الموصوفة من هذه الجهة، لأن كلا التقديرين يحتاج إلى تقدير، يعني يوجب تقدير خبر، وإنما الفارق أننا إذا قلنا إن من موصولة فهذا يعني أن هذه الطيور إنما تتعين بجملة الصلة، أن هذا الموصول إنما يتعين بجملة الصلة، والحال أنه لا يخاطب طيرا بعينه، لا يريد أن يخاطب طيرا بعينه، ولذلك وجه الكلام إلى الطيور. فإن أريد من اسم الموصول ها هنا تعيين فرد محدد من أفراد القطة، ففيه أن الخطاب إنما هو متوجه للجميع، ولا تصلح جملة الصلة ها هنا أن تحدد ذلك الفرد بعينه. وإن أريد من اسم الموصول تحديد كل هذه، يعني تعيين المجموع، ففيه أيضا أن هذا حاصل بنفس الخطاب، بنفس توجه المتكلم إلى المخاطب. يعني إذا أراد المتكلم أن يميز خصوص طير بعينه، ففيه أولا أنه لا حاجة إلى مثل هذا التمييز، وثانيا أن هذه الصلة التي ذكرت لا تصلح لذلك، لأنها عرض عام بالنسبة إلى كل واحد من هذه الطيور. هذا من جهة. وأما إذا أريد من اسم الموصول تعيين نوع السرب عن غيره من أنواع ما يكون سربا، ففيه أن هذا التعيين حاصل بنفس توجه المتكلم إلى المخاطب وخطابه، هو توجه إلى خصوص القطف فخاطبهم، فلا بد أن هذا السرب متعين قبل المجيء بجملة الصلاة. أضف إلى ذلك أن اسم الموصول ها هنا آخر يأتي إن شاء الله. جيد، كيف كان هذا؟ إذن مثال لاستعمال من الموضوع للعاقل في ما لا يعقل خاصة، وأما استعمال من في غير ما وضعت له، أي استعمالا مجازيا لعلاقة غير المشابهة، فذلك عندما يكون هناك علاقة الجزء والكل، وهو الذي يسمى في كلماتهم بالتغليب، بأن تستعمل من في جملة من الحصص بعضها من جنس من يعقل وبعضها من جنس ما لا يعقل، فيغلب جانب من يعقل على جانب ما لا يعقل، ومن هنا يعلم أن التغليب داخل في الاستعمال المجازي وليس استعمالا حقيقيا. وإذا كان استعمالا مجازيا وهو لعلاقة غير المشابهة فلا بد يكون مجازا مرسلا. فظهر من ذلك أنه كلما استعملت من في كلما استعملت من للعاقل خاصة فاستعمالها حقيقي، وكلما استعملت لغير العاقل خاصة فاستعمالها مجاز تشبيهي أو فقل استعارة. وكلما استعملت فيما يعقل وما لا يعقل جيد، فصار من يعقل جزءا من ذلك المجموع، فيقال إن العلاقة ها هنا علاقة الجزء والكل، لأنه استعمل اللفظ في معنى يصدق على العاقل وغير العاقل، مع أن اللفظ إنما وضع لخصوص ما يعقل، فصار هناك علاقة بين اللفظ وبين المعنى المجازي، وهي أن ذلك المعنى المجازي هو جزء من المعنى الحقيقي، وهذه العلاقة كافية للانتقال. فكل تغليب هو مجاز مرسل، وكلما استعملت من وقد خلط في معناها المراد بين العاقل وغير العاقل فهو تغليب. نقرأ هذا المقدار. قال: من الموصولات أسماء تستعمل بمعنى الذي والتي وتثنيتهما وجمعهما بمعنى الذي والتي وتثنيتهما، أي وبمعنى تثنيتهما وجمعهما، تفهم؟ واللفظ واحد، وهو الحال والجملة في محل نصب حال، يعني تستعمل بمعنى الذي والتي وهذه الفروع حال كون اللفظ واحدا. وتلك يعني وتلك الموصولات هي من وما والألف واللام وذو، وهذه عند طيء في لغة طيء خاصة، وذا وهذه بشروط خاصة سوف تأتي، وأي أي أي الموصولة. فأما من، شوف، فهي لمن يعقل تحقيقا، واضح لم يأتي بمثاله لوضوحه، أو تشبيها كقولي أسرب القطا هل من يعير جناحه لعلي إلى من قد هويت أطير، شوف، أو تغليبا كقوله تعالى ولله يسجد من في السماوات والأرض. التفت، إذا أريد من السجود ها هنا معناه المخصوص وهو وضع المساجد السبعة على الأرض، سوف يكون استعمال من ها هنا استعمالا حقيقيا، لأن مثل هذه الهيئة المخصوصة لا تصدر إلا من العقلاء. وأما إذا فسر السجود بمعناه اللغوي كما هو الصحيح، لأنه لا ينبغي أن نحمل ألفاظ القرآن الكريم على الاصطلاحات الفقهية الحاصلة بعده، لا يمكن تفسير المتقدم بالمتأخر، وإنما يحمل السجود على معناه اللغوي وهو الخضوع. فهذا الخضوع ليس من مختصات العقلاء، بل يكون من العاقل ومن غيره، ولا سيما أن الآيات أو أن القرآن مليء بالآيات التي تتحدث عن تسبيح الرياح أو تسبيح كيف؟ نعم، تسبيح كل شيء إلى آخره، يعني فهذا لا يختص بالعاقل. ولذلك قال أو تغليبا كقوله تعالى ولله يسجد من في السماوات والأرض. طيب شوف سياق العبارة. قال ومنه قوله تعالى، هذه ومنه قوله تعالى كأنما أراد أن يشير إلى أن دخول هذا المثال الثاني تحت التغليب فيه شيء من الحزازة، فأراد أن ينبه على دخوله وأن يؤكد دخوله، فقال ومنه يعني ومن التغليب قوله تعالى والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع. التفت، هذه الآية تتحدث عن خلق الدواب، أي كل ما يدب على الأرض، يعني كل ما يمشي على الأرض، فتقسيمه عام، أو هذا المقسم الذي ذكر عام يصدق على العاقل وعلى غير العاقل بلا إشكال. قال: والله خلق كل دابة من ماء. إلى الآن لا يوجد شيء، لا يوجد شاهد. ثم بدأ بتقسيم هذه الدواب فقال: فمنهم، أي من هذه الدواب، من يمشي على بطنه، ومن ها هنا موصولة، فكان حقها أن تستعمل للعاقل، ولكنها استعملت لغير العاقل خاصة لا تخليبا، وذلك لأن من يمشي على بطنه لا يكون إنسانا. التفت، من، فمنهم من يمشي على بطنه، فاستعمال من ها هنا في غير العاقل استعمال لللفظ في غير ما وضع له، لا لعلاقة الجزء والكل، وذلك لأن العاقل لم يدخل تحت المراد حتى يكون حصة من الحصص التي استعمل اللفظ فيها. فمقتضى ذلك أن لا يكون استعمال من ها هنا استعمالا تغليبيا. بعد ثم قال: ومنهم من يمشي على رجلين. من يمشي على رجلين هنا يصدق التغليب بلا إشكال، لأن من يمشي على رجلين جيد يصدق على الإنسان، لأن المشي على رجلين يكون من الإنسان ويكون من غير الإنسان. بس الإنسان؟ ليش بس الإنسان؟ ها؟ الدب يمشي على رجلين، يستطيع أن يمشي على رجلين، مش عطول، مش عطول، مش عطول، دجاجة. حالة طيب، التفت، فالمشي على رجلين ليس من خواص الإنسان، بل يكون منه ومن غيره. جيد، فاستعمال من ها هنا في من يمشي على، في المشي على الرجلين، هو استعمال لللفظ في للعاقل، ويرى وأريد منه العاقل وغير العاقل، وإذ كان العاقل هو المعنى الموضوع له، وهو جزء من المعنى المستعمل فيه، فصار هناك علاقة الجزء والكل، فصدق التغليب بلا إشكال. ثم قال: كيف؟ جيد، سيأتي. جيد. ومنهم، ثم قال: ومنهم من يمشي على أربع. هنا الكلام في هذه الثالثة هو كالكلام في الأولى، لأن المشي على أربع ليس من خصائص الإنسان ولا يكون من الإنسان، فاستعمال اللفظ في استعمال من لغير العاقل هنا لم يكن بنحو يجمع بين العاقل وغير العاقل، لم يكن بنحو الاختلاط أو التخليط بين العاقل وغيره. وحينئذ لنا أن نعترض على تمثيل الشارح بهذه الآية بأن التغليب إن كان في من الأولى والثالثة فهو غير متحقق قطعا، لأن من استعملت فيه، لأن ما استعملت فيه من ليس من جنس ما يعقل، أو فقل لأنه لا يوجد في المعنى المستعمل فيه حصة تعقل. وإن أريد من التغليب من الثانية وهي قوله تعالى: ومنهم من يمشي على رجلين، فهذا مسلم ولكنه مقطوع به من غير خلاف، فلا يحتاج إلى التنبيه عليه بقوله ومنه. وعبارة القدماء كانت هكذا، عندما يقال ومنه يعني يراد التأكيد على دخوله، حيث يوجد حزازة في دخوله. إذن في هذه الآية يوجد ثلاثة موارد لمن، أما الأول والثالث فلا شبهة في عدم كونهما من باب التغليب، فلا يصلح جعل من التغليبية شاهدا فيهما. أو لا يصلح جعلهما شاهدين لمن التغليبية. وأما من الثانية فهي وإن كانت تصلح للتغليب ولكن التغليب فيها ظاهر لا مرية فيه، فلا يحسن سياق العبارة مساق التأكيد على دخولها. والجواب أن ما أراده الشارح وما أراد التنبيه عليه هو أن من التغليب من الأولى والثالثة، وأما الثانية فهي وإن كانت من التغليب ولكن لم يرد التنبيه عليها لوضوحها. إذن فحاصل الجواب أن الشارح عندما جاء بهذه الآية أراد أن ينبه على أن من في هذه الموارد الثلاثة جميعا قد استعملت للتغليب. بيان ذلك أن قوله تعالى والله خلق كل دابة، وإن كان الحديث عما كان أفضل، والله خلق كل دابة كان الحديث عن كل ما يدب على الأرض، أي عن من يعقل وما لا يعقل. ولكنه عندما جاء أو تعرض إلى تقسيم هذه الدواب فقد غلب حكم من يعقل عليها جميعا، بدليل أنه قال فمنهم من يمشي على ظهره، فجعل المقسمة وإن عفوا فالمقسم وإن كان عاما لما يعقل ولمن يعقل ولما لا يعقل، ولكنه غلب على المقسم حكم من يعقل، ليدل ذلك على أن الخطاب المعني الأول بالخطاب هو من يعقل، وأن ما لا يعقل وإن كان مندرجا تحت التقسيم ولكنه إنما اندرج تحت التقسيم لكي يخدم جنس من يعقل. فالتقسيم وإن كان لكل ما يدب على الأرض ولكن أراد أن يبين أن ما لا يعقل من هذه الدواب إنما وجد وخلق ليسخر لخدمة من يعقل، حتى كأنه صار مقترنا به، فصدق التغليب. واضح؟ التفت، يعني من يمشي على أربع وإن كان لا يعقل، ولكن في هذه الآية إشارة لطيفة وهي إذن يعني إذا كان لا يعقل فما هو الحاجة، فما هو الباعث على خلقه، وما هو الباعث على إيجاد مثل هذه الدواء؟ فكانت الإشارة إلى أن خلق هذه الدواب التي لا تعقل إنما هو لتسخيرها ولخدمة من يعقل، والبغالة والخيل والبغالة والحميرة هكذا لتركبوها، صحيح؟ جيد، فهي إنما وجدت وخلقت لتخدم من يعقل، وإذا كانت قد خلقت لتخدم من يعقل فهناك اقتران سوف يحصل بين العاقل وغير العاقل، فغلب على ما لا يعقل حكم من يعقل. ولذلك قال الشارح، شوف غلب، ولذلك جاء التعبير بمنهم. طيب، غلب على كل دابة حكم من يعقل، فعاد عليه ضمير من يفعل، يعني التغليب حقيقة لم يكن في من بداية، وإنما كان التغليب في أي شيء، وإنما كان التغليب تغليبا في كل دابة، والله خلق كل دابة من ماء فمنهم، فالتغليب وقع في من الجار، ثم سرى ذلك التغليب تباعا إلى من الموصول. واضح؟ فمنهم، وكان يفترض أن يقال فمنها، يعني من هذه الدواب، فلما غلب على غلب حكم من يعقل جعل المقسمة فقال منهم جيد. ثم حصل بسبب هذا التغليب سراية للتغليب إلى من يمشي على بطني، لأنه إذا صار المقسم صار المقسم جيد فيه تغليب، فصار هناك تغليب في التقسيم، فمنهم من يمشي على بطنه. واضح كيف صار التغليب؟ لا أعتقد ذلك الآن. ليش؟ هلا أشوف. وذلك لأن في المقام تغليبين، كل واحد منهما من سنخ مخالف للآخر. أما التغليب الأول فهو في قوله فمنهم، حيث جمع بين من يعقل من الدواب وما لا يعقل جيد، فأعاد عليهم أي ضمير؟ ضمير من يعقل. وهذا هو التغليب الذي كنا نتحدث عنه في مثل قوله تعالى ولله يسجد من في السماوات والأرض، فهو تغليب ناشئ من الاختلاط، أي اختلاط من يعقل بما لا يعقل في كونهما من جنس الدواب. لأنك عندما تقول دابة فهي تعم من يعقل وما لا يعقل، فيمكن أن تستعمل هذه اللفظة في هاتين الحصتين معا. ثم لدخول من يعقل جيد في جملة المعنى المستعمل فيه فتصدق علاقة الكل والجزء فيحصل التغليب، وهذا التغليب لا مرية فيه. بعد طيب أما التغليب الآخر فليس تغليبا قائما على التخليط أو على الاختلاط، وإنما هو تغليب قائم على الاقتران، لأن قوله فمنهم من يمشي على بطنه، كل ما يمشي على بطنه ليس من جنس الإنسان. إلى الآن لم تستعمل هذه اللفظة في حصة أو في أفراد بعضها تعقل، لا، ولكن لأن من يمشي على بطنه مسخر للإنسان فسوف يكون مقارنا له، فكأن هناك سراية من المقترن إلى ما قارنه، مش بنحو الخليط استعملت في غير العاقل خاصة، ولكن لأن غير العاقل ها هنا مسخر للعاقل فهو ملازم له ومقترن به، فحصل من هذا الاقتران سراية للحكم، فهذا معنى آخر للتغليب. وهذا هو الذي أراد أن يبينه الشارح بقوله ومنه قوله تعالى كذا وكذا، هذا هو التغليب. فظهر أن التغليب لا يختص، شوف هذا تحقيق لمطلب، ظهر أن التغليب ليس شرطا فيه أن يكون اللفظ قد استعمل في معنى يشمل الحقيقية والمجازي، بل قد يستعمل في المعنى المجازي خاصة ولا يكون هناك علاقة الجزء والكل، ومع ذلك يصدق التغليب كما في مثل الاقتران. نكمل. قال وتكون من بمعنى الذي وفروعه. التفت، قد عرفنا أن هذه الأسماء الموصولة أسماء مشترك، أي يختلف معناها ويبقى لفظها واحدا، فهي من جهة المعنى يعرض عليها الإفراد والتثنية والجمع، ويعرض عليها التذكير والتأنيث، ولكنها من جهة جمودها على لفظ واحد فتحمل على أنها تلازم الإفراد والتذكير، لأن الأصل في الوضع للمفرد لأن التثنية عارضة، والأصل في الوضع هو التذكير لأن التأنيث يحتاج إلى علامة زائدة. فلفظ من أو من الموصولة بالنظر إلى لفظها تلازم التذكير والإفراد، وبالنظر إلى معناها قد يعرض عليها التذكير والإفراد والتثنية والجمع والتأنيث. ومن هنا لما كان لمن حظ من التصرف نظرا إلى معناها، وحظ من الجمود نظرا إلى لفظها، جاز في ضميرها أي جاز في الضمير الذي يرجع عليها أن يراعى جانب اللفظ تارة وجانب المعنى تارة أخرى، لأن الضمير عين مرجعه بحسب الفرد، وإنما الفارق في الإجمال والتفصيل. فلما كان لمن حظ من الجمود والتصرف، كان لعين من، يعني كان لضميرها الذي هو عينها، حظ من الجمود ومن التصرف. فإذا أردت الجمود أبقيت ضميرها العائد عليها جامدا، يعني مفردا مذكرا، وإذا أردت التصرف فإنك تغير ذلك الضمير باختلاف بتغير المعنى المراد. فيقال جاء من ضربني، التفت، وأنت تقصد أن الذي ضربك من؟ امرأة. جاء من ضربني، هذا ليش؟ إذا أردت أن تجعل الضمير عائدا على لفظ من، جاء من ضربني هو، أي هذا اللفظ، جيد؟ وإن كان الضارب امرأة، وتقول جاء من ضربتني، فترجع الضمير إلى المعنى. أيهما أولى وأفصح؟ قال الأفصح هو رعاية اللفظ لا رعاية المعنى، وذلك لأن ما هو مقصود أساسي وإن كان هو المعنى، يعني الألفاظ وإن كان إنما يؤتى بها لأجل أن توصل إلى المعنى، إلا أن الوصول إلى المعنى إنما يكون من بوابة اللفظ. فإذا ما كان هناك تناسق بين الألفاظ أوجب هذا التناسق اللفظي تناسقا في المعنى. ويقال جاء من ضربت، من ضربتاني ومن ضرباني، وجاء من ضربوني، ولك أن تقول جاء من ضربني وتقصد أن الضارب كان جمعا. شوف عندما تقول جاء من ضربوني تشعر بعدم التناسق في اللفظ، عدم التناسق هذا قد يوهم، جيد، أن الجاء غير الضارب، هذا بخلاف ما إذا قلت جاء من ضربني ولو كان الضارب مجموعة، فهذا التناسق اللفظي يؤدي إلى انسجام في المعنى. طبعا تقول إذا قلت جاء من ضربني يقع الالتباس، إذ لا تعلم أن الضارب هل هو واحد أو جماعة، نقول لا التباس في المقام، إذ المفروض أن جملة الصلة تكون معهودة، فلا بد أن المخاطب له علم بالضارب وإنما يجهل الجائي، فأردت أن تعين له الجائي عن طريق المجيء بالضارب. فإذا كان الضارب مجموعة فلا بد أنه يعلم أنك قد ضربت من قبل جماعة، جيد. وعندما يقال جاء من ضربني يحصل انتقال إلى أن الجائي كان جمعا بسبب علمه السابق وعهده السابق بأن الضارب كان جمعا. طيب قال وتكون من بمعنى الذي وفروعه، ويجوز في ضميرها اعتبار المعنى واعتبار اللفظ وهو أكثر، كقوله تعالى ومنهم من يؤمن به، ومنهم تفت، ومنهم شخص واحد يؤمن به، ليس هذا هو المراد، ومنهم أشخاص تؤمن به شيء، فقد استعملت ها هنا وروعي في ضميرها اللفظ وإن كان المراد جمعا، وقوله تعالى ومن يقنط، شوف، من كنا لله ورسوله، ولم يقل ومن تقنط هي حتى يكون الضمير عائدا على معنى من، ومن يقنط من كنا، الخطاب مع أنثى، ليش؟ لأنه قال من كنا، فكان يفترض في الضمير أن يكون هي، جيد، فكان يفترض في الفعل المضارع أن يكون ومن تقنط، ولكنه قال ومن يقنط. ثم قال واعتبار المعنى عربي جيد، كقولهم من كانت أمك، جيد، يعني التي كانت أمك، ولم يقل من كان أمك. وقول الشاعر تعشى فإن عاهدتني لا، تعشى فإن عاهدتني لا، نعم نعم، فإن عاهدتني لا تخونني، نكن مثل من يا ذئب يصطحباني. شوف وين الشاهد؟
من يصطحبني؟
أين الشاهد؟
من يصطحبني؟
كيف؟
يا ذئب الاعتراضية من يصطحبني؟
نكن مثل شوف من يصطحبني، يعني نكن مثل اللذين يصطحبان، ولم يقل نكن مثل من يصطحب، جيد، فقد روعي المعنى. وقال عز وجل ومنهم من يستمعون إليك، ولم يقل من يستمع إليك. وأما ما طبعا في البلاغة كل ما ورد من هذه الموارد بتفصيلها لابد له من نكتة بلاغية. عرفنا أنه تغليب مثلا، عرفنا أنه رعاية لللفظ، رعاية للمعنى، ولكن ما هو الحامل على رعاية اللفظ هنا ورعاية المعنى هناك؟ وما هو الحامل على التغليب هنا والحامل عليه هناك؟ قال وأما ما فتجري مجرى من في جميع ما ذكر، يعني تجرى مجرى من في أنها تكون للذي والتي والتثنيتهما وجمعهما وللتذكير والتأنيث. طيب إلا أنها لا تكون لمن يعقل، يعني هي عكس من في المعنى، وإنما تكون لما لا يعقل، جيد. وإذا استعملت لمن يعقل فإما تغليبا وإما تشبيها، نحو قوله تعالى والله خلقكم وما تعملون. وما تعملون أفعال العباد ليست من جنس العاقل، فهي استعملت هنا فيما لا يعقل استعمالا تحقيقيا ولصفات من يعقل. وصفات من يعقل التفت، ليست أمورا تتصف بالعقلانية، نحو قوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. التفت، هو لم يقل فانكحوا المرأة التي طابت لكم، لا يريد هذا المعنى. فانكحوا ما طاب لكم من النساء ليس المراد يعني انكحوا المرأة التي تطيب لكم، وإلا لقال فانكحوا من طابت لكم من النساء أو من طاب لكم، وإنما قال فانكحوا ما طاب لكم. شو يعني؟ أي فانكحوا، فاطلبوا الموصوفة بالصفات التي تريدونها من النساء من الثيب والبكارة والجمال وعدمه والصغر والكبر وغير ذلك. فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. وللمبهم أمره كقولك لمن أراك شبحا لا تدري أبشر هو أم مدر، رأيت ما رأيت، يعني رأيت الذي رأيت. ليش لا التفت؟ هو مبهم، لماذا ينزل منزلة غير العاقل؟ إما لأن غير العاقل أكثر من العاقل، جيد، وهو بحسب الفرض مبهم، جيد، فلا يمكن أن ينزل إلى الدائرة الضيقة ما لم يكن عنده دليل على ذلك، فيبقى في الدائرة الواسعة. وإما لأن العاقل هو في يعني فيه صفات زائدة على غير العاقل، لأن الإنسان فيه كل صفات الحيوانية زائدا عليها شو؟ الناطقية. فعند الإبهام يقتصر على القدر المشترك، ولذلك تستعمل، فيكون قد استعملها هنا في غير، عفوا استعملها في العاقل أو في غير العاقل، يكون قد استعملها وأراد منها غير العاقل، نعم، وإن كان قد يتفق أن يكون هذا الشخص عاقلا. طيب قال ولا تطلق ما على من يعقل إلا مع غيره. شو يعني؟ أي إنها لا تستعمل في من يعقل خاصة، وإنما تستعمل تغليبا، يعني لا تستعمل تشبيها وإنما تستعمل تغليبا. طبعا لعل هذا بحسب الاستقراء، وإن كان القياس لا يأبى ذلك. ولا تطلق ما على من يعقل إلا مع غيره، نحو قوله عز وجل ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض، لأن المراد من هذه الآية بيان خضوع السماوات والأرض. وأما الألف واللام فتكون اسما موصولا بمعنى الذي وفروعه، ويلزم في ضميرها اعتبار المعنى، هذا يأتي. والحمد لله رب العالمين.